بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن شكتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حدود الله فلا تعتدوها ولن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أمرا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا ظنكم النساء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إن حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن هن أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة رافعة بما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. يعني كان في أول الإسلام الرجل يطلق زوجته وتعتد وإن ما دامت هي في العدة له أن يردها، ثم كذلك يطلقها ثم يطلقها 100 مرة. وهذا فيه ضرر على المرأة وعلى المرأة المطلقة. فجاء الحمد بهذه الآية: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي يجوز للرجل أن يرد زوجته نعم مرتان، يطلقها المرة الأولى ثم يطلقها المرة الثانية. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجها، يعني تنتهي عدتها وتتزوج رجلا آخر نعم، ويتصل بها اتصالا جنسيا بجامعها حتى ما جاء في الحديث حتى يذوق عسيرته ويذوق عسيره، ثم بعد ذلك يطلقها. فإن أحب يتراجع ويتصل. هذا معناه الطلاق. ومعنى الطلاق، أصل معنى الطلاق له معنيان: معنى لغوي ومعنى شرعي. الطلاق اللغوي إذا طلقت الناقة نعم في الصحراء أو شرعة، معنى السيادة كده تطرح تروح من هنا وتروح من هنا وتروح من هنا، هذا معنى الطلاق اللغوي. فيقولها طلقت ناقتي في تأكل في العشب أو في الصحراء، هذا معنى. وأما في الطلاق الشرعي وهو يعني قطع الإيه يعني المقصود إلا إيه فتح عقد النكاح، هذا المعنى. يقول الطلاق مرتان، ثم الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، يعني يطلق ثم بعد ذلك هي تقوم في العدة يرد أو تنتهي عدتها ويأخذ عليها عقد جديد ويرد. فإذا طلقها ثلاثا فلا يجوز له حتى تنجح، فهذا إيه فيه إيه رحمة للمرأة. أما أول كان لا يطلقها إذا بتنتهي عدتها يردها، يعني إضرار. والسبب في ذلك أن رجلا من الأنصار قال لزوجته: نعم أنا لا أطلقك ولا أخليك يعني زوجة. قال كيف هذا؟ قال نعم أطلقك ثم إذا قرب أن تنتهي عدتك نعم رددتك ثم بعد ذلك أطلق. وهكذا فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يقول هكذا وهكذا، فأمره فأنزل الله هذه الآية: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريحا بإحسان. وهذا يقول هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثالثة. قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريحا بإحسان. قال ابو داود رحمه الله تعالى في سنن: باب نسك الرجعة بعد الطلقات الثلاث. حدثنا احمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن حسين بن واقد عن عكرمة عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكون ما خلق الله في ارحامهن العاد. وذلك ان الرجل كان اذا طلق امراته فهو احق لرجعتها وان طلقها 3 فنسخ ذلك. فقال: الطلاق مرتان الايه، وكذلك عن هشام بن عروة عن أبي أن رجلا قال لامرأتي لا أطلقك أبدا ولا أؤويك أبدا، قالت وكيف ذلك؟ قال أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعت، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى عز وجل الطلاق مرتان، فهذا هو يعني الطلاق يعني مرة معنى. وهذا دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته ثلاثا كما يفعل كثير من الناس العوام، مع ما يقدر مع زوجته يطلقها ثلاثا ثم بعد ذلك يذهب يسأل العلماء الذين يفتونه بطلقة. فإذا الطلاق يعني السنة أن يطلقها طلقة واحدة، وأن يطلقها اثنين أو ثلاثة أو مئة، فهذا حرام ولا يجوز. وهل يقع أو لا يقع فيه خلاف بين العلماء، وجميع العلماء على أن إذا طلق أكثر من اثنين أو ثلاثة أن الطلاق يقع، إنما هو طلاق يوم محرم. هذا معنى الطلاق مرة، يعني مرة بعد مرة، هذا معنى الطلاق مرة. وأما أول كان لا، الرجل يطلق زوجته ثم إذا قربت تنتهي عدتها يردها، وهذا في إيذاء وفيه ضرر للمرأة. فلأجل ذلك جاءت هذه الآية الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسليم، يعني إما يمسكها بمعروف وبإحسان وإما يسرحها يطلقها، أما يعذبها ويفعل بها هذا فهذا ليس من دين الإسلام ولا يرضى بذلك. وهذا معنى الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. ثم بعد ذلك يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، يعني لا يجوز للرجل إذا كان كره زوجته أو يعني عنده يعني ما يريدها فيكون يضايقها في المعاشرة وهذا حتى تقتدي حتى ترد إليه صداقة، فهذا لا يصح من الزوج أن يفعل ذلك. ولا أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا يعني من الصدقة، فيقوم تزوجها بعشر أو مئة أو بآلاف، فيقوم يضايقها ويعاشرها معاشرة طيبة حتى تبتدي، تقول أنت طلقني وأنا أعطيك الصلاة أو أعطيك كمان زيارة بس للناس. وهذا لا يصح للرجل أن يفعل ذلك إلا أن يخاف الزوج والزوجة، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني حدود الله يعني شرع الله، يعني يكون ما اتفقوا يعني ما في رياضة تزوجها وجلت معها يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو سنتين، هي كرهته وهو كره أو واحد كره الثاني، فما في يعني أي مكافئين أراد يصلح بينهم ما أمكن، فإيش يسأل فلها هي أن تبدي نفسها، يقول له أنت تزوجتني بكم؟ بعشرة؟ هذه العشرة، أنت تزوجتني بمئة؟ هذه المئة، هذه أنت تزوجتني بأربعة أنا أدفع لك هذا وأنت تطلقني، ليه؟ عشان ما صارت عشرة بينها. وهذا السبب في ذلك أن يعني ثابت بن قيس المشماس الصحابي الجليل الأنصاري يعني كان بينه وبين زوجه، تزوج امرأة من الأنصار تسمى حبيبة أو جميلة مع بنت سهل وما عاشرت، والسبب في ذلك أنه هو كان ذميم الصورة، أنه هو من أهل الجنة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهله، كان ذميم الصورة يعني كان كذا بسيط وأسود اللون جدا. فهي يعني مرة من المرات تقول يعني كرهت بإيش سبب؟ إن جاءوا رجال جملة رجال ماشيين كذا وإذا بيشوفوا أكثر واحد وكذلك وأشدهم ثوابا، وقالت لولا القوم من الله لأفضل إذا دخل عليهم إيه ضبط فيهم، لكن مسرع هي كرهت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن يعني ثابت بن قيس لا يعني لا أشكو عليه لا في دين ولا في خلق، دينه طيب وأخلاقه طيبة ولكن أقرب الكبرى في الإسلام، يعني أقرب الكبرى إيه؟ يعني العشير، يعني أنا أجلس معه وأنا ما أحبه، ونادر وكان جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وهو خادم صلاة الصبح واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فقال إذا توجه حديقة لأنه تزوجها بحديقتين يعني بستانين فقالت مستعد أن تزوج فأعطاه وطلق. وهل هذا يسمى طلاق أو يسمى خلع أو فسخ؟ يعني في خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أنه يسمى فسخ ولا يسمى طلاق. وإذا طلقها بهذه الطريقة كم تعتد؟ إذا كانت من ذوات القروء يعني من ذوات الحيض ثلاثة قروء، هذا كلام جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء، الرجل إذا خالع زوجته فإنها تعتد أربع حيض، وبعد تحيض ثم تحيض ثم تحيض، فإذا انتهت من ذلك فلها أنت. وهذا قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ومن غيرهم ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهناك من العلماء من يقول أن هذا خف ويكفي فيه حيضة واحدة، وفي أحاديث كذلك السنن في هذا، وعلى كل حال هذا يعني لا فإن كنت ولا فلا جناح فيه مفسدت به، يعني تسلمه فتزوجها بمئة تدفع مئة. وهل يجوز أن تدفع أكثر مما دفع هو؟ نعم قالوا جائز، ولكن الأحسن الرجل يكون عنده إنصاف ما يأخذ منها، أو يأخذ منها أقل من ذلك، لو أخذ منها أقل من ذلك لكان ذلك أحسن. تلك حدود الله، يعني تلك شرع الله، تلك الحدود معناه شيء، يعني الله أمركم بذلك. الرجل إذا تزوج المرأة وساءت عشرته بينه وبينها فله أن يطلقها، وهذا يسمى خلع. وهل الخلع يسمى طلاقا أو يسمى فسخا؟ في خلاف بين العلماء القديم من أهل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن أهل الأئمة إلى يومنا هذا، فأكثرهم يقول أنه يسمى طلاق. وقد حصل ذلك يعني عدة مخالعات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قصة ثابت بن قيس بن شماس، هذه المرأة وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة وقالت يا رسول الله إني أكره يعني ثابت بن قيس، وأنا لا أعيب عليه لا في خلق ولا في دين، أخلاقه ممتازة ودينه طيب وعلى أحسن ما يرام، ولكن أنا أكره يعني الكفر في الإسلام. فناداه فقال يعني ما هذا؟ فقال تردين عليه حبيبة؟ قالت ولو أراد الزيادة. فردت إليه فطلقها واعتدت وانتهت منها. ومن يتعدى حدود الله يعني شرع الله، ايش الحدود؟ شرع الله، يعني الله امرك ايها الرجل ان تطلق طلقه واحده ثم الى رفع زوجتك تردها اليك قبل ان تنتهي عدتها. ومعلوم العده تختلف، مثلا عده ذوات الحيض ثلاثه حيض، والمراه الكبيره ثلاثه اشهر، والصغيره ثلاثه اشهر. كما قال الله تعالى في سورة الطلاق واللائي يئسن من نسائكم من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وأما الذي يعني تزوج المرأة ولم يدخل بها، نعم، فإن طلقها فلا تعتد، إذا حقت الشهوة في اليوم الثاني تتمزق الشهوة، تبعد الله فلا. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم، من يتعد يعني شرع الله ويخالف أمر ما أمر الله به أو أمر به رسوله فأولئك هم الظالمون. وأولئك هذا هو إشارة مبتدأ، وهم هذا الضمير والظالمون، والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، ظلم المعصي. هذا إن الظلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين، ظلم أكبر وهو الشرك بالله، وظلم أكبر وهو ظلم المعصر. وهذا موجود في القرآن في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الشرك الأكبر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم. لما نزلت هذه الآية قال أصحاب رسول الله تعالى وأينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد بالظلم يعني المعصية، الواحد يرتكب فاحشة من الفواحش، فقال أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا المراد الظلم هنا يعني ظلم المعصية. وجاء في آية سبعة ورسم كتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق، يعني قسم الله عباد المؤمنين وثلاثة أقسام، ظالم النفس يعني سيئاته أكثر من حسناته، مقتصد حسناته وسيئاته للبعض، نعم، السابق هذا حسناته أكثر، نحن الاثنين ناجين، المقتصد والسابق الخيرات، هذا الفكر مين اللي في قطر؟ الظالم نفسه، هذا تحت مشيئة ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا أو كبيرة لا يكون مرتدا. وأي فرقة من الفرق الإسلامية قال إنه يكون كافرا أو يكون خارج من الإسلام فهم غلطانون جدا، كالخوارج والمعتزلة. ثم قال فإن طلقها تلك حدود ومن يتعدى فأولئك هم، فإن طلقها يعني طلقها الطلقة الثالثة، فإن طلقها الثالثة فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجها. هذه فدحين يعني هذه الآية تدل على أن الخلع ليس بطلاق. قال فإن طلقها يعني أول طلاق مرتان، طلق الأولى وردها وطلق الثانية وردها، بعدين هنا يقول فإن طلقها يعني طلقها الثانية، يعني رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم ردها في العدة ثم طلقها ثم ردها ثم بعد ذلك طلقها الطلقة الثانية بعد ما ردها، هذا فإن طلقها يعني الطلقة الثانية. قال فلا تحل له، فلا تحل لزوجها هذا حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنتهي عدتها وتتزوج رجلا يريد أن يعاشرها، مو عشان يريد يحللها للأول، هذا يسمى السيف المستعار. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، بشرط أن يأتي زوج رجل يتزوجها زواجا يريد أن يعاشرها ويجلس معها مئات السنين أو عشرات السنين، ثم بعد ذلك يختلف ويطلق، أما إذا لا قال لا أنا أريد أن أكتب للزوجين هذا الزوجها يوم ولا يومين وأصنق عشان ترجع للزوجة الأول فهذا لا يصح. هذا يسمى السيس المستعار وهو حق. هذا معناه فإن طلقها قال فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح يعني تزوجها رجل آخر يريد معاشرتها زوجا غيره. ثم قال فإن طلقها يعني طلقها الزوجة الثانية. فإن طلقها الزوجة الثانية نعم فإن طلقها الزوج يعني وفلا جناح عليهما أن يتراجعا. يعني إيه زوجها الزواج الثاني صحيح ويحصل على صداق أن يتراجع إن ظن بشرع أن يقيم حدود الله شرع مو بعدها كمان يسأذيه معه ويطلقه يقيم حدود الله نعم. وتلك حدود الله وهذا الذي ذكر في هذه الآية وذكر في هذه السورة وذكر في القرآن حدود الله. إيش حدود الله؟ ما معناها شرع الله يعني أيها الرجال. وهذه الآية الآن يفهم من ذلك أن هذه الآية أن الخلع ليس بطلاق لأن الحين ذكر هنا الطلاق مرتان وقال هنا فإن ابتدأت لا جناح علينا فيما ابتدت به هذا صار للعدة كان يصير أربعة مع أنه هو بس ثلاثة. إذا يعني هذا كثير من العلماء ذهبوا على أن الخلع ليس بطلاق إنما هو إيه سكت لأن لو كان عدة يصير إيه في الآية في أربعة والآية تستمر على ثلاثة فإن طلقها يعني فإن طلقها الثانية فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله هذه تفتح الجراح على ميت على الأولى فإن طلقها يعني الثالثة ولا تحل لزوجها الأول وبعد حتى تنكح زوجا غير. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وجاء في حديث كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترهيب يعني لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يطلقها من غير بأس. وجاء في حديث وعيد كبير أن أي امرأة تطلب من زوجها الطلاق من غير بأس فإن لا تريح رائحة الجنة وإن رائحة الجنة لا يأتي ريحها من 40 خلوط. فلا يجوز للمرأة أن تطلب يعني طلاق. حتى كذلك الرجل إذا أراد يتزوج مرأة رجل أراد يطلب مرأة وزوجه يقول لا إن تطلق هي زوجتك الأولاني فأنا تزوج فلا يجوز له فلا يجوز لهذه المرأة أن تفعل فإن هي لها رزقها وهذه لها رزقها هي تريد يعني الضرة تزوج من ما تريد تقول لا أنا ما أبغى رجل عنده زوجتين زوجي أنا ما أبغى. أما تقول لا طلق زوجتك هذا لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. وهذا معناه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتم من شيء إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا يسمى قل وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود شرع الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح والمراد هذا الإيه يتزوجها زواجا صحيحا يريد معاشرته. أما إذا كان يريد إيه يريد يحللها للأول فجاء في الحديث لعن الله المحللة والمحللة له محللة والمحللة وأن هذا وبشرط أن يتصل بها جامعها ولذلك جاء في حديث عن امرأة كانت تزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها رجل آخر اسمه عبد الرحمن فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يعني إن هذا عبد الرحمن يعني ما يستطيع أن يتصف بها اتصالا جنسيا وإنه يعني أخذت كده عن من هذا وقالت ما عندي يعني ما له ذكر إلا شيء بسيط ولا تفعل. فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته ومعنى ذلك حتى تذوق لذة جماعه ويذوق لذته. ومعلوم أن الجماع فيه لذة عظيمة يعرفه كل الرجال وكل النساء فلذلك لا بد إيه تصل بها اتصالا جنسيا. أما لا إذا كان مثلا تزوجها ودخل فيها في الغرب وكان ينطل لها حتى ترجع لزوجها لا ما ترجع حتى إيه يجمعها وبشرط هذا الزواج يكون إيه لأجل المعاشرة. أما إذا كان لأجل العرف هذا ممنوع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المحلل والمحلل له ولعن الواشية والمستوشية نعم وآكل الربا ومنكبه وكاتبه وشاهديه هذول كلهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هذه المرأة من جملة هؤلاء. ولحد ذلك يقول في هذه الآية ولحد الشرح يعني طول كثير ولكن نحن نقرأ شيء منه يقول هنا هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في اتباع الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات أصرهم الله إلى 3 طلقات وأباح الرجعة في المرة الثنتين وأبانها بالكلية الثالثة. فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب نفس المراجعة بعد الطلقات الثلاث. حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن حسين المراقب عن أبيه عن زيد بن نحوي عن عكرمة عن ابن عباس. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3 فنسخ ذلك. هذا قال الطلاق مرتان الآية. رواه النسائي عن زكريا يحيى عن إسحاق عن إبراهيم عن علي بن حسين أنه قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا هارون نعم أن رجلا قال لامرأته لا أطلقك أبدا ولا أريك أبدا. قالت وكيف ذا؟ قال أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. وكذلك قضوا عنه كان الرجل يراجع امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة. وإن رجل من الأنصار غضب على امرأته فقال والله لا آويك ولا أفارق. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك إذا زنى عجلك راجعتك ثم أطلقك إذا زنى عجلك راجعتك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه أطفل من مرضويه من طريق محمد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. ثم قال بعد ذلك الطلاق مرتان فوقف الطلاق 3 لا رجعت فيه بعد الثالث حتى تنكح زوجا غيره. هكذا روي عن قتادة مثلا ذكر الشبلي وابن زيد وابن جرير وكذلك واختار ان هذا تفسير هذه الآية. وقوله فإمساك بمعروف او تصريحا بإحسان اي اذا طلقت واحدة او اثنتين فانت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين ان تردها اليك ناويا للإصلاح بها والإحسان اليها وبين ان تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق صراحها اي نفسنا اليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقال ابن ابي طلحه عن ابن عباس اذا طلق الرجل امراته فرقتين فليتق الله في ذلك اي في الثالث فاما ان يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها او يسرحها باحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وقال ابن ابي حاتم هكذا فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى غلط. وقال الطلاق والرجل اين الثالثه؟ قال التسريح باحسان وهذا لا معنى. ولا يحلكم ان تاخذوا ما اتيتموهن شيئا اي لا يحلك ان تضاجرهن ان تضاجر الزوجات وتضيق ان تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكن ما اتيتموهن من الاصدقاء او لبعض كما قال تعالى ولا تحضروهن لتجربوا بعض ما اتيتموهن الا ياتين بواحده مبينه فإما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس فلا فإن كن لكم عن شيء نفسا فخذوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقل المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقل على معاشرته فلها أن تقتدي منه بما أعطاه ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافوا ألا يقيموا حدود الله فإن خفتم ألا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما في الآية. فأما إذا لم يكن لها عذر وسعر في الاتباع منه فقال ابن جرير حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بعث فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه كذلك الجناب عن ثوبان قال رسول أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بعث فحرام عليها رائحة الجنة. معنى هذا وعيد شديد يعني إذا ما تروح على أهل معناه ما تدخل الجنة. وليس معنى ذلك يعني هذه الأحاديث أن إذا فعلت ذلك ربنا يدخلها النار ويخلدها في النار لا يعني هذه أحاديث وعيد تترك على ظاهرها ليخافا وليس معنى أنها ارتدت عن المؤمنين لا يدخل الجنة الكافر وهي ما كفرت إنما خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث تترك على ظاهرها عشان الناس المرأة لما تسمع كده تقول أوه أنا لا يغسل وهذا موجود يعني في أحاديث مثلا لا يدخل الجنة مدمن الخمر لا يدخل الجنة عاق لوالديه إيش معنى؟ يعني لا يدخل الجنة كافر؟ لا ما هو كافر عاق وهذه الأحاديث تترك على ظاهرها عشان الناس يخافوا وأي امرأة سألت زوجها الصلاة من غير حرام عليها رائحة الجنة. وقال كذلك عن أنه قال أي امرأة سألت زوجها الصلاة من غير ما باشر حرم الله عليها رائحة الجنة. وجاء في حديث وقال فقال المقتلعات هم المنافقات، يعني المرأة التي تخادع زوجها هي إيه؟ هي من المنافقات. والمثال معروف أن ما فيه يعني ذلك. وفي حديث آخر لا تسأل المرأة زوجها الصلاة في غير كنهم فتجد رائحة الجنة. وجاء كذلك في أحدهم أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فلا تأخذوا منه شيئا رواه ابن جرير عنه، وهذا قول ضعيف. والسبب في نزول هذه الآيات التي في الخلع يقول قال الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن بن سعيد بن زراره أن أخبرت أن عن حبيبة بن سهل بن الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن سماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للصلح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأن؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول خذها منه، فأخذ منها وجلس في أهلها. هذا هو إيه كان سبب إيه في الخلع، لأن هي ذكرت بعد ذلك يعني قصة. قال البخاري حدثنا أزهر حدثنا عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما عيب علي في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله اقتر الحديقة وطلقها تطليقا. وهكذا كذلك رواه قال الإمام البغي الإمام أبو عبد الله المبقى حدثنا إلى عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما عاتب على ثابت بن قيس في دينه ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيق البغض منه. فقال لها النبي أتردين على حديقته؟ نعم. قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساب ولا يزاد. وقد رواه ابن جرير هكذا ربه عن جميلة بنت عبد الله ما كانت تحت ثابت بن قيس فنشدت عليه فأرسل إليها المليصة فقال يا جميلة ما كرهت؟ قالت والله ما كرهت منه دينا ولا فيه إلا أني كرهت تمامته، يعني قصير جدا وأسود قدر تريده. فقال أتردين عليه؟ قالت نعم. فرقت الحديقة وفرق بينهما. قال ابن جرير وسأل هل كان للخلع أصل؟ كان ابن عباس يقول ان اول خلع كان في الاسلام في اخت عبد الله بن ابي اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع راسي وراسه شيء ابدا اني رفعت جانب الخباء فرايته قد اقبل في عده فاذا هو اشدهم سوادا واقصرهم قامه واقصعهم وجها. فقال زوجها يا رسول الله اني قد اعطيت افضل ما لي حديقه لي وان ردت علي حديقتي. قال ما تقول؟ قالت نعم وان شاء بكت. وهذا هو سبب الخلع إذا كان مثل ذلك. وجاء في أحاديث في القرآن ولا جناح عليهم في المسجد ولا تأخذوا ما أتيتم من شيء إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم في المسجد تلك حدود الله. وهنا ذكر مسألة ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق راغبي في رواية عنهما وهو المشهور أن المخترعة عدتها عدة مطلقة بثلاثة خلع، يعني لازم تعد المذاهب الأربعة وغير منها إن كانت ممن تحيض. هو ذلك عن عمر من الصحابة وعلي وابن عمر وله يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلاف بن عمرو وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو العويد. قال سلم وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة. ومحفظهم في هذا أن الخلع طلاقة تعتد كسائر المطلقات. القول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبع بها رحمها. قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى مع العسلان رضي الله قال تعتد بحيضة. قال وكان عمر يقول تعتد ثلاثة حيض حتى قال هذا عثمان. وكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خير من عثمان خيرنا وأعلمنا، يعني في خلاف. والصحيح أنها تعتد ثلاثة حيض إن كانت يعني لا تحيض ثلاثة أشهر. وعن حكم علي بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اقترعت من زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي أن تعتد بحيضة. قال الترمذي حسن غريب يعني في إيه يعني في إيه. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر بن عمرو بن حديث آخر برضو عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عباء أن اقتلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، يعني ماذا لا يعني إيه يعني يكون إيه الحديث ما هو مرفوض. وليس للمقالع أن يراجع المقتلعة في العدة لغير مباح، يعني بخلال ما يطلقها طلقة أو طلقتين ها له يلبس، لكن إذا خالعها ما يلبس، وهذا يعتد عليها عقد جديد أو يعتدها طلاق. هذا هو، هذا في فرق بين إيه؟ بين الخلع وبين إيه؟ الطلاق، عشان يفهم أنه ثم قال هنا قولوا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إيش معنى الحدود؟ قال هذه شرائع، الشرائع التي شرعها الله لكم وهي حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله حتى حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تسألوها. وقد استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، كما هم حرام على الزوج يقول له أنت طالق انترك، ما يقول 40-50-100. وقد جاء في حادث مرة وزوجه لما طلق زوجته يعني ثلاثا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام رسول غضبان من مجلسه. وهل طلاق الثلاث يقع ما طلق؟ الجواب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ومن غيرهم ومن الصحابة على أنه يقع. ما طلق زوجته حماها فقال، ولكن هناك في حديث نعم عن رسول الله كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث طلقة واحدة، وفي عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. ثم عمر قال إن الناس استعجلوا في شيء كانت لهم فيه ألاء، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عمر. ومشت المسألة هكذا يعني كثيرا إلى حتى جاء ابن تيمية الشيخ ابن تيمية، هو يعني أول من بحث هذا البحث، ووجد انه يعني طلاق الثلاث يمكن ان يردها بواحده، لانه كان ايه مشروع في عهد رسول الله وفيه. ومثلت عمر هذا، يقول عمر هذا كان خليفه، والخليفه له ان يجازي ايه الرئيس، لان الحديث صحيح، الحديث صحيح مسلم، ما هو يعني ضعيف الحديث اللي كان طلاق الثلاث طلقه واحده فيه في صحيح مسلم الذي هو اصح كتاب يعتمد عليه بعد القران. وبنفس البخاري كمان موجود، يعني وجدنا ان هل يجوز للانسان ان يصدق ثلاثا؟ البخاري فوض في هذا الباب في الملاعنة، الرجل الذي لاعن زوجته من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلما يعني نكتهم قال انه رأى زوجته على شيء، يعني لو رأى زوجته عليها رجل يروح يجيب 4 شهور، فما يجيب 4 شهور لا في يقضي حاجته يروح، فهي انكرت، فجاء وجاء بالقرآن نعم والذين يرمون عزاد المحصنات ب4 شهداء، الذين يرمون عزاد الذين يرمون المحصنات المرميات ب4 شهداء، الآية الثانية والذين يبون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين. والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين ويدعى عن العذاب أن تشهد 4 شهادات لله إنه من الصادقين. والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل والمرأة فشهد هو 4 شهادات أن هذه المرأة قال أن حملها هذا ليس مني، وهي شهدت 4 شهادات لله إن زوجها صادق، وفي الآخرة هذاك لعنة الله عليه وهي نعم غضب الله عليه. ثم بعد ذلك فرق له، فلما فرق بينهما قام هو الرجل قال يعني إن بقيت معي فقد ظلمت، فطلقها 3 في 11 فطلقها 3. هل يقع طلاق الثلاث؟ هل راح البخاري ينفقه استدل بهذا أن طلاق الثلاث يقع، لأنه قال أمام الرسول فإن أبديتها عندي فقد ظلمت، قال فطلقها 3 أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قال أمام الرسول معناه إنه يقع، وهذا تقرير جمهور العلماء على أن طلاق الثلاث يقع، لكن حرام، ويكون والذين قالوا إنه ما يعني يجوز يعني يقول هذا الطلاق أول أعطاه الله لنا بالزوج، فقال لك الله أرشدك أنت أيها الزوج وطلق زوجي واحد، ثم تردها ثم تطلقها، ثم بعد ذلك تردها ثم تطلقها، يعني أرشدك الله، الله ملكك شيء. فإذا تصرف تصرف كما أمرك الله تمام، وإذا أنت سويت حماد أو طلقت كل يفعله هذا، لكن يقول لا، يقول الطلاق هذا زي الأحكام الشرعية، زي الطلاق زي الزكاة زي الصيام زي يعني أحكام شرعية. مثل الله قال لك كم طلق، قال لك طلق واحدة ثم طلق الثانية ثم طلق الثالثة، هذا يقول لا، الله قال لك أنت طلق وأعطاك هذا، فإذا أنت خالف يصير عليك إيه؟ والمسألة يعني فيها خلاف. وعلى كل حال يعني جميع العلماء على أن طلاق الثلاث يقع أبدا، وأن عمر هذه مسألة عمر، أن هذه عمر يعني إيه أمضاه عليهم، وأن هذا هو يعني ما حصل من إيه من عمر رضي الله تعالى عنه، وذكر في الأحاديث الصحيحة عنه. ولا بد يعني كذلك من إيه الأحاديث التي فيها يعني لا بد إيه الحلم. قال عن هشام عن أن رفاعة القرظ يتزوج امرأة ثم طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الثوب أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال لا حتى تذوق حصيلته ويذوق عزك، ومعنى ثوب حصيلته يعني لذة جماعي ولذة جماعي، ففرد به من هذا الوجه. وفي الطريقة عن النبي قالت وقالت إن رفاعة طلق من بسة لأن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها يعني ما في اتصال الجلد، طلق وقد رواه الجماعة إلا أبا داود. وكذلك ذكر من الأنفع التي يعني تصل، والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، مو يبقى يحللها فهذا ما يصح، قاصدا لدوام عشرته كما هو مشروع من التزويج. واختلف الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا، لا وطئا مباحا، يقول فلو وطئها وهي محرمة في أيام إحرامها يعني للحج أو للعمرة أو صائمة يقول ما ينفع، أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل، لكن يطأ في وطئه حلال الوطئ، يعني كده ومشد في هذا. وكذا لو كان الزوج الثاني دينيا لم تحل، لازم يكون وجه رجل مسلم، هذه لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. واشترط الحسن البصري فيما عطاه الشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن يتزوج الثاني وكأنما تلفظ بما فعل من قوله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وذكر الأحاديث الواردة في ذلك في أن المحلل والمحلم العوم، حديث عن عبد الله وعبد الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل وآكل الربا ومنكره، ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير وجع عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس، ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال العمل عليه على هذا عند أهل العلم من الصحابة. وكذلك ذكر عن عبد الله بن مرة عن الحارثي عن عبد الله بن مسعود قال آكل الربا ومنكره وساهده وساكبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمعتدي فيها والمستدفع على عثره أعرابيا بعد هجرته والمحلل والمحلل، فهم العلوم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وكذلك ذكر من الأحاديث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواكمة والمستوصلة آل الحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل، وكان ينهى عن النوم. وكذا رواه وفيها أحاديث كثيرة، وهذا يعني تقريبا هو ما يريد يعني الإمام إلى مثل هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.